أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقع الكلام في مقدمات الانسداد، وقد ذكر صاحب الكفاية 5 مقدمات للانسداد. المقدمة الأولى أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. المقدمة الثانية أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي. العلمي هو الحجة المعتبرة بالدليل الخاص. قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير من تلك التكاليف. المقدمة الثالثة أنه لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف وعدم امتثالها أصلا. المقدمة الرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها. المقدمة الخامسة أنه حيث يكون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة بالإجمال دون الإطاعة الاحتمالية أو الوهمية. أما المقدمة الأولى أي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة، فذكر صاحب الكفاية أن هذا العلم الإجمالي موجود، لكن عرفت أنه منحل بالعلم الإجمالي بذاك المقدار المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، كما لو كان مقدار العلم الإجمالي كبير 1000 تكليف، فنعلم إجمالا بوجود 1000 تكليف في دائرة الأخبار في الكتب المعتبرة، فينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بثبوت تكاليف الشريعة بهذا العلم الإجمالي الصغير بثبوت نفس ذلك المقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير في دائرة الأخبار في الكتب المعتبرة. وحينئذ فإن لم يثبت حجية أخبار الثقات فنحتاط بالعمل بما في الكتب المعتبرة. كل ما كان في الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقه نعمل بها، وهذا لا يوجب الحرج، فضلا عن كونه موجبا لاختلال النظام، وليس هناك إجماع على عدم وجوب الاحتياط بهذا المقدار. أما المقدمة الثانية فقد أجاب عنها صاحب الكفاية. المقدمة الثانية كانت هي دعوى انسداد باب العلم والعلمي، فقال نحن لم نقبل انسداد باب العلمي، يعني قامت أدلة على حجية خبر يوثق بصدوره يوثق بصدقه، وهذا واف بمعظم الفقه، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا من الأحكام لأجل الضرورة والبدع ونحو ذلك. هنا أذكر نكتة لا بأس بها. هذا التعبير من صاحب الكفاية يوهم أنه يرى اختصاص الحجية بخبر يوثق بصدقه كما هو رأي السيد السيستاني من اختصاص حجية الخبر بخبر يوثق بصدقه، أن يوثق بكونه مطابقا للواقع، مع أن صاحب الكفاية لا يرى ذلك. صاحب الكفاية يصرح في آخر بحث الانسداد من أن إعراض المشهور عن خبر ثقة لا يوجب أي وهن في حجيته، لأن دليل حجية خبر الثقة مطلق. ولو حصل لنا الظن بعدم صدوره، هذا صريح كلام صاحب الكفاية في آخر بحث الانسداد، فكيف هنا؟ قال: قامت الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، يوثق بصدوره عن الإمام عليه السلام. ولعله يريد أن يقول: حتى لو غمضنا عن نظرنا من حجية خبر الثقة مطلقا، وقلنا بما يقول به الشيخ الأنصاري من اختصاص حجية خبر الثقة بما يوجب الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر عن الإمام عليه السلام، مع ذلك توجد في الروايات ما يفي بمعظم الفقه من أخبار مفيدة للوثوق والاطمئنان، هذه دعوة عهدتها على مدعيها، قد يكون هناك فقيه كالسيد السيستاني يدعي ذلك، يقول: أنا لست انسداديا، أنا انفتاحي، مع أني أرى اختصاص حجية خبر الثقة بخبر مفيد للوثوق الشخصي، ولكن أنا لست وسواسا ولست بعيدا عن أجواء تاريخ تدوين الحديث، فيحصل لي الوثوق بصدور كثير من تلك الروايات التي رواها الثقات. أنتم لا يحصل لكم الوثوق؟ هذا يرجع إلى قصوركم أو تقصيركم. هذا أمر تابع لأذواق الفقهاء، فقيه ذوقه أنه ليس بطيء الاطمئنان، وفقيه آخر بطيء الاطمئنان. أما إذا قلنا بحجية أخبار الثقات مطلقا كما هو مختار صاحب الكفاية في آخر بحث الانسداد وهو الصحيح، فلا إشكال في أنه يكفي في انفتاح باب العلم القول بحجية أخبار الثقات مع ما مر من كفاية توثيق الرجاليين في تشخيص صغرى خبر الثقة كما سيأتي توضيحه. المقدمة الثالثة. إلى هنا صاحب الكفاية قبل المقدمة الأولى وهي دعوى وجود علم إجمالي بالتكاليف في الشريعة، لكن ادعى انحلالها بالعلم الإجمالي الصغير بثبوت تكاليف في دائرة روايات الكتب المعتبرة، ولم يقبل المقدمة الثانية وهي دعوى انسداب باب العلم والعلمي. وأما المقدمة الثالثة وهي عدم جواز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال، فذكر صاحب الكفاية أن هذه المقدمة واضحة وقطعية، ولو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي، وذلك للعلم بعدم رضا الشارع بإهمال معظم الأحكام، هذا الذي ذكره صحيحا. لكن السيد الخوي قال هذه المقدمة الثالثة زائدة لا حاجة إليها. إذا كان المراد من المقدمة الأولى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية، فمعنى العلم بثبوت تكاليف فعلية أنه لا يجوز إهمالها، فلا حاجة إلى المقدمة الثالثة. العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية، أي تكاليف يعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها، بعد ذلك لا نحتاج إلى ضم المقدمة الثالثة. وإن كان المراد من المقدمة الأولى العلم بأصل الشريعة فلا وجه لجعل تلك المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد، وإلا لكثرت مقدمات الانسداد. المقدمة الأولى إثبات وجوده تعالى، المقدمة الثانية إثبات رسالة نبي صلى الله عليه وآله، المقدمة الثالثة إمامة الأئمة عليهم السلام. ما يصير شيء، مقدمات بعيدة مسلمة في نفسها ومفروغ عنها. لكن أنا أريد هذه الليلة أكون محامي بلاش لصاحب الكفاية، لعل مقصود صاحب الكفاية من المقدمة الأولى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة، ويكون المراد من المقدمة الثالثة نفي احتمال جواز مخالفتها القطعية، ردا على من يقول إذا لم تجب الموافقة القطعية لتكليف معلوم بالإجمال فتجوز مخالفته القطعية. هذا رأي، من اللي اختار هذا الرأي؟ نفس صاحب الكفاية. صاحب الكفاية نفسه لولا علمه هنا بمذاق الشارع لولا قيام الإجماع على أنه لو جازت المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة، لو لم تجب موافقتها القطعية، مع ذلك لا تجوز مخالفتها القطعية للعلم بمذاق الشارع وقيام الإجماع عليه. لولا ذلك صاحب الكفاية ممن يرى أنه إذا جازت إذا جاز ترك الموافقة القطعية لعلم إجمالي فتجوز مخالفته القطعية. شلون؟ مثلا أنت تعلم إجمالا بحرمة أحد بحرمة شرب أحد هذين الماءين للعلم إجمالي بغصبية أحدهما مثلا أو بسبب آخر، ولكنك مضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه. إذا ما تشرب أحد هذين الماءين تقع في حال الاضطرار، تصل إلى حد هلاك ولا سمح الله، فيجوز لك شرب أحدهما. هنا صاحب الكفاية شي يقول في تنبيهات قاعدة الاشتغال، يقول اشرب أحدهما دفعا للاضطرار ثم يجوز لك أن تشرب الثاني. ليش؟ لأنه من المحتمل أن يكون الحرام هو نفس ما اخترته لدفع الاضطرار، ذاك الماء الأول اللي اخترته لدفع الاضطرار ماكو، لعل الحرام كان هو ذاك، وقد رخص لك الشارع في ارتكابه ولا تعلم بأن الحرام هو الماء الثاني، فلا علم لك بتكليف فعلي، يعني لا تعلم هنا بأن الشارع حرم شرب أحدهما تحريما فعليا، أي بحيث لا يرضى بارتكابه له، فلعل الحرام هو الماء الأول الذي اخترته لدفع الاضطرار، وذاك لو كان حراما ليس حراما فعليا لأن الشارع رضي بارتكابه دفعا للاضطرار، ولا تعلم بأن الثاني هو الحرام فيجوز لك شرب كليهما تدريجا لا دفعة واحدة. هذا رأي صاحب الكفاية. فإذا المراد من المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي تعلق أولا وبالذات بتكاليف فعلية لا أحكام إنشائية، كالعلم الإجمالي بثبوت أحكام لا تصير فعلية إلا في زمان ظهور الحج عليه السلام، حكم لا يبلغ مرتبة الفعلية، أي مرتبة انقداح الإرادة اللزومية أو الكراهة اللزومية في نفس المولى، لا تبلغ مرتبة الفعلية إلا في زمان ظهور الحج عليه السلام، هذا لا يفيد، لا يفيد شيئا. لكن في المقدمة الأولى يقول أكو علم إجمالي بثبوت أحكام فعلية، لولا قيام الدليل على عدم وجوب الاحتياط، ولكن قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط، فلا بد أن نضم هذه المقدمة الثالثة، وإلا فصاحب الكفاية يقول لو علمنا بجواز ترك الموافقة القطعية لعلم الإجمالي فمقتضى القاعدة جواز مخالفته القطعية، ولأجل ذلك ضم المقدمة الثانية إلى تلك المقدمات فقال لا أبد، إهنان أكو علم بمذاق الشارع واكو اجماع على انه حتى لو جاز ترك الموافقه القطعيه للعلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعه، ولكن مع ذلك لا يجوز، لا تجوز مخالفتها القطعيه. فالمقدمة الثالثة مما اعترف بها صاحب الكفاية وأدرجها في ضمن المقدمات للنسبة. أما المقدمة الرابعة وهي العلم بعدم وجوب الاحتياط التام للزوم الحرج أو اختلال النظام، قال صاحب الكفاية: أنا أقبل هذه المقدمة في خصوص ما لو لزم من الاحتياط التام اختلال النظام. شنو معنى اختلال النظام؟ سامعين، حفظ النظام واجب. الواجب ماذا؟ حسب الدليل العقلي يجب حفظ نظام المجتمع، ويحرم الإخلال به إذا أدى إلى الهرج والمرج في المجتمع، لأنه يوجب فوت الواجبات والوقوع في المحرمات. يقول صاحب الكفاية: أنا أقبل إذا أدى الاحتياط التام إلى اختلال النظام، نظام المجتمع، وهكذا إذا اختل نظام الفرد. شلون؟ أنت عندك زوجة لو ما عندك زوجة؟ عندك زوجة يجب عليك الإنفاق عليها، غير تروح تشتغل في مكان تحصل فلوس عليها، تحتاج تقوم بعمل تحصل فد راتب للإنفاق على زوجتك وأولادك من أول الصبح. يحتاج صلاة الفجر مالته كل احتياط، كلها احتياطي، يصلي 20 مرة، أصلا ما يتمكن يشتغل في مكان يحصل راتب، هذا أدى إلى اختلال نظام الفرد. زوجتك تحتاج تنفق عليها، أولادك يحتاجون تنفق عليهم، هذا واجب عليك. كما أنه لو عامة الناس يحتاطون احتياط تام يعطل نظام المجتمع، هذا ما يجوز لا عقلا ولا شرعا. يقول صاحب الكفاية: ولكن إذا لم يؤدي الاحتياط التام إلى اختلال النظام، وإنما أوجب الحرج، حرج مشقة شديدة لازمة من الاحتياط التام، حياة صعبة، هذا اللي يحتاط احتياط تام يبتلى بحياة صعبة لا تتحمل عادة. يقول صاحب الكفاية: هنا أنا أخالف أستاذي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال: لا يجب الاحتياط التام إذا أدى إلى الحرج، أدى إلى الحرج، لأن لا حرج يرفع وجوب الاحتياط. صاحب الكفاية يقول: أبد، لا حرج ينفي الموضوع الحرجي بغرض نفي حكمه، لا حرج أي لا وضوء حرجي، أي لا يجب. أنا أريد أحتاط، أجتنب عن كل اللحوم لأن علم الإجمالي بوجود لحم غير مذكى في تلك اللحوم المعروضة للبيع في السوق. يقول صاحب الكفاية: الاجتناب عن ذاك اللحم غير المذكر حرجي؟ لا، الاجتناب عن ذاك السمك اللي لا فلس له، عن السمك غير المذكر، عن اللحم غير المذكر، الاجتناب عن ذاك اللحم ليس حرجي، لحم غير مذكر اجتنبه لوجود لحوم مذكرات. ولكن حيث إن ذاك اللحم غير المذكر مشتبه بين تمام اللحوم المعروضة للبيع في السوق، فالاحتياط التام حرجي. الاحتياط التام ليس موضوعا لحكم شرعي كي يرفع بدليل لا حرج، الاحتياط التام موضوع لحكم العقل بالوجوب. ودليل لا حرج يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حكما شرعيا لموضوع حرجي. هذه الآية لا تنفي أن العقل يصدر حكم بوجوب الاحتياط، حكم حرجي عقلي، إيش علي أنا كشارع أتعهد لكم إلى يوم القيامة؟ ما تشوفون من عدي فد حكم شرعي على موضوع حرجي، صح لو لا؟ أما أنا مضامن أن لا يكون حكم العقل حرجيا. أنا حرمت عليكم ذاك اللحم غير المذكر، أمرتكم بالاجتناب عنه، الاجتناب عنه ليس حرجيا، ولأجل ذلك لو علمتم بأن ذاك اللحم غير المذكر وين تجتنبون عنه، تروحون في مكان ثاني، محل ثاني، تشترون من عدة لحم مذكر. ولكن حيث اشتبه عليكم ذاك اللحم غير المذكر بين تمام اللحوم في السوق، فهنا تدخل العقل، قال: يجب عليكم الاحتياط عقلا. صحنا على العقل، قلنا له: تعال، هذا الاحتياط صار موضوع لحكمك بالوجوب، وهذا الحكم حرجي. العقل يقول: أنا مو ملتزم لكم ما أصدر حكم حرجي، أنا عقل، ليس عندي عواطف، عاطفة ما عندي. الله يرحم سيد باقر الصدر، حكى عن بعض تلامذته قال: عقل محض، يعني ما عندي عاطفة، كل عقل محض، يعني مو عاطفي. العقل ليس عاطفيا، ليس عاطفيا، ليس له عواطف يمتن عليك يقول: أنا أمتن عليك، أنت من أمة أبيك إبراهيم، أنا أريد أمتن عليك فلا أصدر حكم عقلي حرجي. لا، العقل يابس، يمتن عليك، يتفضل عليك كل شيء ماكو احتياط، ولا أوجب الحرج يجب عقله. الشارع تدق بابه تقول له: مولانا صار الاحتياط حرجي علي. يقول الشارع: وانا ما اوجبت عليك الاحتياط، روح احكي ويا عقلك. ان روحنا ندق باب العقل ذاك اصلا ما يفتح بابه، يقول: روحوا روحوا، انا صدرت بيان بوجوب الاحتياط، ما أسمحت أي واحد منكم. نرجع إلى الشارع نقول: ارفع حكمك بوجوب الاجتناب عن ذاك اللحم غير المذكر. فإذا أنت ترفع حكمك، العقل يصير حكمه سالبا بانتفاء الموضوع. الشارع يقول ليس من الواجب علي أن أرفع حكمي، حكمي ليس حرجيا، وبقي حكمي وما يخصني الأخ يقول لكم. هذا الحجي يوجب اتهام الشارع بأنه عاطفي. هذا إشكال صاحب الكفاية. فإذا قبل صاحب الكفاية المقدمة الرابعة في خصوص أي عدم وجوب الاحتياط التام في خصوص ما إذا أدى الاحتياط التام إلى اختلال النظام، أما إذا أدى إلى الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، يقول صاحب الكفاية هنا لا، أنا لا أقبل أن لا حرج يرفع وجوب الاحتياط عقلا. هذا رأي صاحب الكفاية بالنسبة إلى المقدمة الرابعة. وأما المقدمة الخامسة أذكرها وإن شاء الله في الليلة القادمة نذكر ملاحظاتنا على كلام صاحب الكفاية، كلمات أحيانا قاسية. المقدمة الثالثة، المقدمة الخامسة عفوا، المقدمة الخامسة قال إذا لم يجب الاحتياط التام بالموافقة القطعية فيتعين أن نتنزل إلى لزوم الموافقة الظنية. الموافقة القطعية ما لم تجب فالعقل يتنزل إلى ماذا؟ إلى المرتبة النازلة بالنسبة إلى الموافقة القطعية فيحكم بلزوم الموافقة الظنية. وأما أن يكتفى بالموافقة الوهمية فلا دليل على جوازها. قال هذه المقدمة الخامسة صحيحة بلا إشكال. هذا محصل كلام صاحب الكفاية، وإن شاء الله في الليلة القادمة نشوف من أول ما ذكره في المقدمة الأولى إلى آخر ما ذكره في المقدمة الخامسة كلام صاحب الكفاية صحيح أم لا، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين.